أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ومثل ماذا بعد الاستفهام أو من إذا لم تدرك الجمعية؟ لا زال الكلام في الأسماء الموصولة، ووصل الكلام إلى ذا الموصولة. ذا تكون موصولة بشروط. الشرط الأول أن يتقدم عليها استفهام لمن أو بما، نحو من ذا جاءك وماذا جاءك. فمن تعرب على أنها مبتدأ لأنها اسم استفهام، وذا تعرب على أنها خبر، وجاءك هي جملة الصلة، صلة الموصول لا محل لها من الأعراب. هذا هو الشرط الأول. وذا هي مثل ما في أنها تستعمل اسما موصولا، لكنها ليست مثلها بحسب ما نص عليه في أنها تكون لغير العاقل وقد تكون للعاقل، بل لا، ذا الموصولة تكون للعاقل ولغير العاقل بالاتفاق، أو تكون للعاقل وغير العاقل من دون أن يترجح أحدهما على الآخر. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني عدم الإلغاء. الشرط الثاني عدم الإلغاء. طبعا الشرط الأول نسب إلى الكوفيين أنهم لا يقولون به، واستدلوا لذلك بقول الشاعر: نجوتي وهذا تحملين طليق، نجوتي وهذا تحملين طليق. فهذا يقولون هو اسم موصول وإن دخل عليه حرف التنبيه. نعم، اسم موصول وإن دخل عليه حرف التنبيه وليس للإشارة. وجملة تحملين صلة له، يعني والذي تحملينه طليقا. فكانت ذا اسما موصولا بالرغم من أنه لم يتقدم عليها، بالرغم أنه لم يتقدم عليها من أو ما الاستفهاميتان. طبعا البصريون لا يرتضون ذلك ويرون أن ذا هنا هي اسم إشارة. غاية الأمر أن تحملين حال قدمت على صاحبها، يعني أصل الكلام هذا تقدم في القطر، هذا طليقا حال كونه محمولا لك، فجملة الحال قدمت على صاحبها وهو طليق. طبعا هناك مذهب للكوفيين هو الذي جعلهم يلتزمون بأنها اسم موصولة. هناك قاعدة كلية عندهم مفادها أنه كل اسم صح لأن يكون اسم إشارة فهو يقبل أن يكون اسما موصولا. كل اسم يمكن أن يكون إشارة، يمكن أن يشار به، فهو في الوقت عينه يمكن أن يستعمل في اللغة العربية كاسم موصول. ما نحن فيه وهو ذا عدوه من صغريات هذه الكبرى، من مصادق هذه القاعدة. فقالوا هكذا، قالوا هذا تحملين هذا اسم يمكن الإشارة به، وعلى هذا الأساس فيمكن أن يكون اسما موصولا، وبالتالي فلذلك جعله الشاعر اسما موصولا بدليل أنه لم يأتي بعده بمشار إليه وإنما أتى بعده بجملة صلة. هذا هو المبنى الحاكم عند الكوفي كيفما كان. نعود إلى محل البحث. إذن الشرط الأول أن يتقدم عليها إما من وإما ما الاستفهاميتان. من وما الاستفهاميتان اسمان كما هو واضح، ويختلف حكمه وحكمهما الإعرابي بحسب اختلاف الموارد، لكنهما قبل ذا الموصولة يكون أعرابهما مبتدأ، يكون أعرابهما مبتدأ وتكون ذا خبر. طبعا هنا يرد مثلا، يمكن أن يرد أن ماذا مثلا الآن ما اسم الاستفهام؟ ماذا أعربنا؟
مبتدأ.
عليك السلام. أعربنا مبتدأ. الخبر ما هو؟
ذا.
ذا. طب اسم ال اسم ذا إذا كانت خبرا فهي معرفة أو نفي؟
معرفة.
هي معرفة اسم موصول. طب ما مثلا الاستفهامية إذا كانت مبتدأ فما هي؟ اسم الاستفهام عنده هو في قوة نفي. هو نكرة لأنه بمعنى أي شيء. إذن هنا فكيف صح الإخبار عن النكرة؟ كيف صح أن يكون الخبر معرفة والمبتدأ نكرة؟ يقول النحاة بأن هذا مغتفر في باب الاستفهام. مغتفر في باب الاستفهام يعني الابتداء بالنكرة جائز في باب الاستفهام استثناء، وإلا مقتضى القاعدة أنه لا يجوز. لماذا يجوز في باب الاستفهام؟ يقولون لأن الاستفهام له حق الصدارة، ولأنه هو الغرض الذي جاء لأجله بالكلام. الآن الجملة الاستفهامية لماذا يؤتى بها؟ أليس لأجل طلب الفهم؟ ليس لأجل الاستفهام؟ فإذا هي الغرض الأصلي المقصود من الإتيان بالكلام، فكان المتكلم يهتم بها، اهتمامه بها جعلها بمثابة النكرة المخصصة. اهتمامه بها تخصيص لها أو ضرب من التخصيص لها، فلذلك جاز أن تكون مبتدأ بالرغم من أنها نكرة. على كل حال الشرط الثاني لكي تكون ذا موصولة، هذا الشرط اتفق البصريون عليه يعني على لزوم اشتراطه، وهو شرط أن تكون ذا أن لا تكون ذا ملغاة في الكلام. إذن البصريون اتفقوا على شرطية عدم الإلغاء، يعني لكي نعتبر ذا اسما موصولا فعلينا أن نحرز أنها ليست ملغاة، لأنها لو كانت ملغاة لما كانت اسما موصولا. لكن البصريين بعد أن اتفقوا على أصل الاشتراط اختلفوا في تفسير الإلغاء. إذن لا كلام في أصل وجوب عدم الإلغاء، لا كلام في أصل شرطية عدم الإلغاء، ولكن الخلاف وقع في أن الإلغاء ما هو. فالمشهور منهم على أن الإلغاء إلغاء حكمية، على أن الإلغاء إلغاء حكمي، وخالف في ذلك الكوفيون وبعض من تابعهم كالناظمي وابن، فقالوا بأن الإلغاء حقيقي. أما الإلغاء الحكمي فالمراد منه دمج ذا مع ما أو من في كلمة واحدة، بحيث يصير المجموع من الاسمين اسما واحدا. وبحيث يصبحان جزئي مركبة نحتاج إلى كل منهما في إفادة معنى هذا المركب الذي هو كلمة واحد. وهذا ليس إلغاء حقيقيا، لأن ذا لم تتحول إلى لفظ دخوله في الكلام كخروجه، لأنها محتاج إليها في الكلام. لماذا؟ لأنها صارت جزءا من المركب الذي هو ماذا. لأنها صارت جزءا من هذه الكلمة الواحدة، فمن دونها لا تتحقق هذه الكلمة، إذن هي ليست ملغاة حقيقة. نعم، لما ألغينا كونها كلمة وجعلناها جزء كلمة عد ذلك على أنه في حكم الإلغاء. إذن الإلغاء الحكمي هو أن تأتي إلى الكلمتين ما التي هي اسم استفهام وذا التي هي اسم الموصول، فتلغي كيان كل واحدة منهما الذي كانت تختص به، وتجعلهما بمجموعهما كيانا واحدا كلمة واحدة، بحيث يصبح كل واحد منهما جزءا من الكلمة، نظير الدال في زيد، كما أنك الآن لا تستطيع أن تستغني عن الدال في زيد لأنها جزء من الكلمة، لأنها مكون رئيسي من مكونات الكلمة. فكذلك ماذا؟ هي كلمة بعد الإلغاء، هي كلمة واحدة لا نستطيع أن نسقط منها لا الميم ولا الألف ولا الذا ولا الألف. هذا ليس إلغاء حقيقيا، وإنما هو إلغاء حكمي. لماذا ليس إلغاء حقيقيا؟ لأن الإلغاء الحقيقي كما سيأتي هو أن يكون دخول اللفظ في الكلام كخروجه، أي أنه لغوا، أي أنه لا اعتبار به، أي أنه لفظا لم يرد منه معنى ولم يكن له موقع إعرابي ولم يكن إدخاله لغاية، إلا أنه ترفض به المتكلم، فدخوله في الكلام كخروجه منه هذا هو الإلغاء الحقيقي. فهذه نحن عندما قلنا بأن ذا تدمج مع ما ويصبحان يشكلان كلمة واحدة، فمن الواضح أننا لا نقبل بأن دخولها في الكلام هو كخروجها منه، لأنها لو خرجت من الكلام لانتفت الكلمة الواحدة التي نتحدث عنها. إذن ليست ملغاة حقيقة. نعم، باعتبار أننا ألغينا كيانها الخاص فهي في حكم الملغاة. ما معنى ألغينا كيانها الخاص؟ يعني كنا نعتبرهما كلمتين، الآن لا، بتنا ننظر إليهما على أنهما كلمة واحدة. هذه الكلمة ما هي؟ هي إما اسم استفهام وإما نكرة موصوفة على الخلاف، لكن المشهور أن يقال مثلا ماذا جاء بك، أن يقال هكذا ماذا اسم استفهام. ما هو اسم الاستفهام؟ ليس ما وحدها، اسم الاستفهام هو المجموع من ما ذا. كما لدينا همزة الاستفهام من الألفاظ الدالة على الاستفهام، كما لدينا ما تدل على الاستفهام، لدينا لفظ ثالث وهو ما، وهذا كثيرا ما يستعمل وكثيرا ما يقصد في كلامنا ولا سيما في العصور المتأخرة. نحن عادة عندما يتكلم المتكلم ماذا جاء مثلا ماذا جاء بك، يستعمل ماذا على أنها اسم استفهام، يستعملها بمجموعها على أنها اسم استفهام. هذا الرأي يعني أن المراد من الإلغاء هو الإلغاء الحكمي، هو الرأي الذي ذهب إليه مشهور النحويين، أو هو الرأي الذي يختاره البصريون. الرأي الثاني أن الإلغاء هو بمعنى الإلغاء الحقيقي، بمعنى أن اسم الاستفهام قبل الإلغاء كان هو ما، وبعد الإلغاء بقي هو ما أيضا. غاية ما هنالك، غاية الفرق بين الحالتين قبل الإلغاء وبعد الإلغاء، أنك قبل الإلغاء كنت تتعامل مع ذا على أنها هي جزء متمم للكلام، فلذلك كنت تراها اسما موصولا خبرا، لكنك بعد الإلغاء بدت تراها لغوان، لفظا تلفظ المتكلم به لمجرد التلفظ لا غاية له إلى إحضار معنى. نعم، يمكن أن يتصور فائدة له وهو التوكيد مثلا، نظير الحروف الزائدة التي يتحدثون عنها، أو نظير زيادة كان مثلا كما سيأتي، كان قد تزال، يكون الغرض مثلا دلالة على شيء آخر غير معناه كما سيأتي في محل. فقد يكون لها معنى كالتوكيد مثلا، كإفادة التوكيد، لكن هذا المعنى هي لم تضع لأدائه، هي لم تضع لتدل عليه، هي ليست اسما بلحاظ أنها تدل على هذا المعنى، وإنما هي اسم موصول ألغيناه، اسم موصول أسقطناه عن الدلالة على المعنى أصلا وجعلناه كأنه لا وجود له في الكلام. وبما أنه كذلك فمن الطبيعي أن لا يكون له محل من الإعراب، لأنه لم يعد اسما، هو في صورة الاسم بعد الإلغاء، يعني قبل الإلغاء كان اسما، بعد الإلغاء لم يعد اسما، لأن الاسم يشترط فيه أن يدل على معنى مستقل في نفسه، وهذا انتفت فيه هذه الحقيقة فلم يعد اسما، صار لفظا تلفظ به المتكلم فقط لمجرد اللفظ. هذا ما نسميه بالإلغاء الحقيقي. لو أسقطه من الكلام ما أثر على المعنى شيئا. ما الذي ماذا مثلا ماذا جاءك؟ تستطيع على هذا القول تستطيع أن تقول ما جاءك والمعنى واحد. بينما شوف على القول الأول الإلغاء الحكمي، طبعا هذا لم يتعرض له المصنف، لكن هذا باعتقادي ما ينبغي أن يتعرض له، وهو أشار له ويتبنى أحد قولين كما سنقرأ في عبارتي كيفما كان. على القول الأول ماذا إذا أسقطنا ذا يختلف المعنى، لأن ماذا هي بمجموعها كلمة استفهام، لكن ماذا يقولون؟ يقولون الفرق بين ما الاستفهامية وبين ماذا أن ما هي في تقدير النكرة، لأنها في تقدير أي شيء، بينما ماذا ليست في تقدير أي شيء، هي في تقدير ما الذي، هي في تقدير ما الذي جاء بك، لأنه أي شيء جاء بك، وعلى هذا الأساس إذا أسقطنا ذا يختلف المعنى. بينما على قول من يرى بالإلغاء الحكمي أو الإلغاء الحكمي، عفوا الإلغاء الحقيقي، وأن دخول ذا في الكلام كخروجها، وأن اسم الاستفهام هو ما وحدها، فإنك لو حذفت ذا أو أبقيتها فالمعنى واحد لا، لأن ذا لم تكن جزءا من الكلمة، لم تكن من مكونات الكلمة، فبقي اسم الاستفهام على حال، أصلا ليس لدينا لفظ ثان غير ما، أصلا ما ذا لم يثبت أنها من أسماء الاستفهام. إذن هذا ما يسمى بالإلغاء الحقيقي. نظرية الإلغاء الحقيقي تبناها المصنف وابنه تبعا للكوفيين، لكن البصريون لم يرتضوا هذه النظرية لأنها تخالف مبدأ مسلما عندهم، وهو أن الأسماء لا تزاد، أنه لم يثبت في اللغة العربية أن العرب يزيدون. ما معنى يزيدون؟ يعني يجعلون دخوله في دخول الشيء في الكلام كخروجه. لم يثبت الزيادة عنهم إلا أي؟ إلا في الأفعال والحروف، وإلا فلا يوجد لدينا أسماء زوائد دخولها في الكلام كخروجها. وهذا القول عندكم الإلغاء الحقيقي ماذا يستلزم؟ أن تكون ذا اسما زائدا، هي اسم موصول لكنها ألغيت، يعني زيدت. لماذا زيدت؟ فقط مثل ربما لإفادة التوكيد، لا لإفادة معناها الاسمي التي هي موضوعة له أو تستعمل فيه، وإنما لإفادة معنى آخر. هذا معنى، طبعا شوف الآن هذا سيأتي التركيز عليه أكثر، مثلا عندما نقول حرف جر زائد يعني ما معنى؟ يعني تنبه له؟ يؤثر في المعنى، لكن كيف يؤثر في المعنى؟ ليس هو الذي يؤثر، زيادته هي التي تؤثر، ليس هو الذي يدل على التوكيد. مثلا ليس زيد قائما، يقولون ليس زيد بقائما، نفس المعنى لكن مع فرق بسيط، ما هو؟ أنه ليس زيد بقائما فيها دلالة أقوى على نفي القيام، هذه الأقوائية من أين نشأت؟ من التوكيد. التوكيد من أين استفيد؟ من الزيادة، لأن الباء هي التي دلت على التوكيد حتى تكون حرف توكيد، زيادتها هي التي أوجبت التوكيد. فالحرف قد لا يكون له معنى أصلاً، لكن زيادته قد تؤثر في إفادة معنى التوكيد. هنا هكذا قد يدعى في الإلغاء الحقيقي أن ذا التي كانت اسماً موصولاً بعد أن ألغيناها لم تعد هي دالة على معنى. لماذا زدتها إذن؟ زدتها ربما لإفادة التوكيد أو أي غرض آخر. فإذا هذا هو الشرط الثاني. إذن الشرط الثاني عدم الإلغاء، وقلنا هذا الشرط متفق عليه بين البصريين والكوفيين، واختلف الفريقان بعد ذلك في تفسير معنى الإلغاء. فذهب البصريون إلى أن المراد من الإلغاء هو الإلغاء الحكمي، إذ الإلغاء الحقيقي ممتنع لاستلزامه القول بزيادة الأسماء، وهو ما لم يثبت عن العرب. القول الثاني ما اختاره الكوفيون وتبعهم عليه الناظم وابنه، لأن مذهبهم جواز زيادة الأسماء، وهو أن الإلغاء حقيقي بمعنى أن ذا دخولها في الكلام كخروجها، لا أنها صارت جزءا من الاسم. كيف ما كان الآن على الإلغاء، كيف نعرف ذا على الإلغاء الحكمي؟ واضح. مثلا قبل قليل ماذا مثلنا؟ ماذا جاءك أو ماذا جاء بك أو ماذا فعلت مثلا المفترض؟ كيف كنا نعرفها؟ كنا نقول هكذا: ما مبتدا، ذا هو اسم استفهام مبتدا، ذا اسم موصول خبر، وفعلت جملة لا محل لها من الإعراب لأنها صلة لذا. هذا متى؟ هذا قبل الإلغاء. بعد الإلغاء تارة نتحدث عن الإلغاء الحكمي، يعني صيرورة ذا جزءا من اسم الاستفهام، وتارة نتحدث عن الإلغاء الحقيقي، يعني كونها زائدة دخولها في الكلام كخروجها. أما على الإلغاء الحقيقي كيف يكون الإعراب؟ ماذا فعلت؟ تقول هكذا: ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعلت، يعني أصل الكلام ماذا فعلته، وفعلته لكن ما المفعول لم يذكر وإنما تقدم عليه لأنه له حق الصد، يعني أصله فعلت ماذا. هذا بحسب المعنى بحسب الإعراب هكذا، أن الذي طلب اسم الاستفهام ما هو؟ هو هذا الفعل، لأنه لا يوجد لدينا كلام قبل الفعل. فإذا لدينا اسم واحد وهو ماذا؟ اسم استفهام. خب هذا ما الذي طلبه؟ ما الذي عمل فيه هو صنعته أو فعلته، الفعل الذي وقع بعد، فيكون مفعولا به. شوف كيف تغير الإعراب. هذا على الإلغاء الحكمي. على الإلغاء الحقيقي تقول: ما اسم استفهام، ذا اسم لا محل له من الإعراب لأنه ملغى، وصنعت طبعا اسم استفهام، ما اسم استفهام في محل نصب مفعول به أيضا لصنعت، فلا يعود لدينا صلة للموصول. إذن هذا هو المطلوب. طبعا لقائل أن يقول أنه هذا الشرط لا قيمة له، هذا الشرط وهو شرط عدم الإلغاء بأي معنى فسرنا الإلغاء لا يهمنا، هذا الشرط لا قيمة له. لماذا؟ نقول الآن ما الذي اختلف في الإعرابين؟ قبل الإلغاء كيف كنا نعرف ماذا صنعت؟ نقول: ما مبتدا، ذا خبر، صنعت صلة للموصول. بعد الإلغاء كيف صرنا نعرف ماذا صنعت؟ نقول: ماذا اسم استفهام في محل نصب مفعول به، وصنعت فعل وفعل. فلم يتغير شيء ظاهرا حتى تتصور الثمرة، لأن ما لا يظهر عليها الإعراب، وذا لا يظهر عليها الإعراب، وصنعت هي صنعت على حد. فما الذي اختلف؟ يعني الآن من ناحية اللفظ والتعبير لا يوجد أي فارق بينهما، ماذا صنعت وماذا صنعت. فهنا مثلا هنا يوجد إلغاء، هنا لا يوجد إلغاء. ما الفرق يعني، ما الثمرة التي سنصل إليها؟ فهذا الشرط لا قيمة له. يعني تستطيع أن تقول هكذا، بدل أن تقول يشترط أن لا تكون ملغى، تستطيع أن تقول لك في ذا الواقع بعد ما الاستفهامية أن تلغيها ولك أن لا تلغي. لكن على كل حال لا قيمة لذا. يعني الآن يعني أن تكون ذا اسم موصول هذه الثمرة ليست ثمرة. أن تكون مثلا ماذا مفعول به بدل أن تكون مبتدا، هذه أيضا ليست ثمرة عملية. ثمرة نظرية نعم، لكنها ليست ثمرة عملية، لأننا بلحاظ مقام التلفظ والاستعمال أو فهم الكلام الصادر عن العرب سنفهمه بطريقة واحدة على كل حال. فهذا الشرط لا قيمة له. لذلك ما هي الثمرة؟ إذا هذا الشرط إذا كان شرطا فلا بد له من ثمرة، وهم يقولون الثمرة موجودة. ما هي الثمرة؟ يقولون تظهر الثمرة بين الإلغاء وعدم الإلغاء في موضعين، في البدل من الاستفهام وفي الجواب. الآن نمثل بالبدل في الاستفهام. الآن هكذا، ماذا صنعت؟ أخيرا أم شرا أو أخير أم شرا؟ ماذا صنعت؟ أخيرا أم شرا أو أخير أم شرا؟ أيهما يجوز؟ يقولون على الإلغاء فماذا أعرضنا؟ مفعول به. على الإلغاء ماذا كانت مفعولا به لصنع؟ فلم يكن لدينا في جملة ماذا صنعت أي شيء مرفوع. نعم باستثناء الفاعل، والمراد خير ليس بدلا من فاعل صنعت، وإنما هو بدل من الاستفهام. فالاستفهام منصوب، فبدله ماذا يكون؟ منصوب. فعلى الإلغاء عليك أن تقول ماذا صنعت أخيرا أم شرا. فإذا وردنا عن العرب ماذا صنعت أخيرا أم شرا، فعلينا أن نعرف بأن هذا المتكلم ماذا فعل بذا؟ ألغى. لأنه لو لم يلغيها لكانت ما مبتدأ وذا خبرا. فإذا أردنا أن نبدل من الاسم المرفوع فكيف نبدل منه؟ بالرفع. فلما نصب دل على أنه يعتبر ما منصوبة، حتى يعتبر اسم الاستفهام منصوبا، حتى يعتبره منصوبا لا حل له إلا أن يلغي هذا. هذه ثمرة. هذا شوف، هذا في البدل من الاستفهام، أخيرا بدل من ماذا، وشرا بدل من ماذا، أو معطوف على بدل ما. وأيضا تظهر الثمرة في الجواب، لأنه يشترط التطابق بين الجملة، بين جملة الاستفهام وبين جملة الجواب. يشترط التطابق بين جملة الاستفهام وبين جملة الجواب في الاسمية والفعلية. نقول على الإلغاء ماذا كنا نعرف ماذا؟ مفعولا به. فالجملة ماذا صنعت ما هي؟ فعلية واسمية. الاسمية هي التي تتألف من مبتدأ وخبر. الفعلية ما هي؟ هي التي تتألف من فعل وفاعل ومتعلقات الفعل. فإذا كان على الإلغاء ماذا مفعول به؟ فلا يوجد لدينا مبتدأ وخبر، فلدينا جملة فعلية. فإذا أردنا أن نجيب فكيف نجيب؟
جملة فعلية.
لابد من الجواب الجملة الفعلية. تقول فعلت كذا وكذا. أو في الجواب ماذا تقول؟ تقول خيرا. لا تقول خيرا. يعني فعلت خيرا. لأنك لو قدرت خيرا هذا يعني أنك جعلت، أنك أتيت بجملة الجواب مبتدأ وخبرا، فخالفت، فحصل التخالف بين الاسمية والفعل. إذن هذه ثمرة أيضا. إذن على الإلغاء يجب النصب في البدل من الاستفهام وفي الجواب، على عدم الإلغاء على اعتبارها موصولة يجب الرفع. فهذه ثمرة. فلذلك هذا الشرط في محله. يقول خب، إذن نقرأ لنا هذا المطلق. يقول يعني طعم في البيت ومثل ما، يعني مثل ما الموصولة ذا. طبعا الشارح ماذا يقول؟ مثلها في أنها اسم موصول. يعني ماذا؟ يعني ليست مثلها في كل شيء، هي مثلها في أنها اسم موصول مثل ما التي تقدم الكلام فيه. نعم من ناحية الاختصاص بغير العاقل، لا ليست مختصة بغير العاقل، تقول من ذا جاءك، من ذا جاء بك، وماذا جاء بك. يعني أن ذا اختصت من بين سائر أسماء الإشارة، اختصت أو اختصت، وإن كان الأولى اختصت، لو أراد المجهول لقيل خصت، من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة وتكون مثل ما في أنها إذن مثل ما أيضا في أنها موصول، وفي أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، أما من ناحية العقل وعدمه فليس مثلها، مفردا كان أو مثنى أو مجموعا. يعني يرحمه الله، يعني الآن مثلا حتى الأنثى تقول عنها ماذا جاء بك أو من ذا جاء بك، فتقول فلانة مثلا، فيصح استعمال ذا وإرادة أنثى لأنها مثل ما بالنتيجة. وشرط استعمالها موصولة عند البصريين شرطان، عند الكوفيين شرط واحد وهو الثاني فقط. شرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين، نحو من ذا جاءك وماذا فعلت. فمن اسم استفهام وهو مبتدأ، وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من، وجاءك صلة الموصول والتقدير من الذي جاءك. وكذلك ما مبتدأ وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر من، فهو فعلت صلته والعائد محذوفا، عائد الصلة أصله ماذا صنعت، صنعت، لأنه إذا جعلناها مبتدأ وخبرا فأين المفعول، أين المفعول به؟ لا يمكن أن نقول الجملة بمجموعها هي المفعول به، لأن صلة الموصول لا تعمل في الموصول ولا فيما تقدم عليه، فإذا يبقى بلا مفعول به، فالمفعول به ما أين هو؟ نقول محذوف تقديره هو مثلا أصل الكلام صنعته، فحذفه لوضوحه أو لدليل يدل على تقديره. وعن العائد هذا الآن سيأتي معنا، لأن هذا الضمير لو كان موجودا فهو العائد الذي يشترط في جملة الصلة كما سيأتي. تقديره ماذا فعلته، أي ما الذي فعلته، واحترز بقوله إذا لم تلغى في الكلام، لأن هذا الشرط الثاني، من أن تجعل ما مع ذا أو مع أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام. بأي معنى فسر الإلغاء؟ فسر الإلغاء بمعنى الإلغاء الحكم، لأنه ماذا قال؟ أن تجعل من مع ذا أو ما مع ذا كلمة واحدة، يعني اسم الاستفهام لم يعد ما وحدها أو من وحدها، صار هو المجموع المركب من ما وذا أو من ما وذا. طبعا هذا الكلام، هذا التفسير للإلغاء لا يقتضيه الناظر، وابن عقيل لا شك ولا ريب أنه مطلع على ذلك، ففي مقام شرحه لكلام الناظم كان لابد أن يبين مطلب الناظم كما أراده الناظم. فلا تستطيع أن تبين كلامي بمذهب لا أرتضيه، أو بمعنى لا أراه، بمعنى لا أعتقد بصحته. لم تلغى في الكلام عند الناظم ما معناه؟ يعني لم يكن دخولها في الكلام كخروجه. مصنف يرى الإلغاء الحقيقي، ابن عقيل فسر كلامه بالإلغاء الحكم. لذلك نحن تعرضنا لهذين التفسير. إذا كلمة واحدة للاستفهام نحو ماذا عندك، أي أي شيء عندك. طبعا ماذا عندك قبل الإلغاء وبعد الإلغاء إعرابها واحد أو لا تظهر الثمرة. مثلا ماذا عندك قبل الإلغاء كنا نقول ما مبتدأ ذا خبر وعندك ظرف صلة للموصول. بعد الإلغاء ما نصرنا نقول ماذا اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، هنا لا يوجد فعل حتى نقول مفعول به. عندك ظرف شبه جملة خبر، فعلى كل حال اسم الاستفهام يكون مرفوعا، على كل حال يكون اسم الاستفهام مرفوعا. نعم تظهر الثمرة فقط في الفعلية والإسمية، لكن شرط التطابق في الفعلية والإسمية بين السؤال والجواب يذكرونه على أنه من قبيل الأولى لا من قبيل الواجب والمتعين. بل طب أي شيء عندك، وكذلك من ذا عندك، فماذا مبتدأ وعندك خبره، وكذلك من ذا مبتدأ وعندك خبره. نشوف أيضا يؤكد على تفسيره وهو الإلغاء الحكمي، فذا في هذين الموضعين ملغاة، لم يعلل بأن ملغاة لأن دخولها في الكلام كخروجها، هي ملغاة لسبب آخر، ما هو؟ أن أنها كانت كلمة مستقلة ألغينا كلميتها إذا صح التعبير وجعلناها جزء كلمة، لأنها جزء كلمة، لأن المجموعة استفهام. أما على رأي الناظم فأداة الاستفهام هي ما وحدها، أما ذا فليست جزءا من اسم الاستفهام. أما وقد عرفت الحال في الأسماء الموصولة فيصل الكلام إلى شروط هذه الأسماء بشكل عام، ولكن هناك اسم موصول لم نتعرض له وأخر المصنف الحديث عنه، وهو أي. مع أن الترتيب الفني أو لقائل أن يقول الترتيب الفني ماذا يقتضي؟ هو المصنف ماذا يريد أن يفعل؟ عدد الأسماء الموصولة، بين الشروط الخاصة فيه، ثم الآن يريد أن يفي إلى شروط عامة، يعني شروط يجب توفرها في الجميع بلا استثناء مهما كانت الخصوصية. طب لقائل أن يقول أليس مقتضى الترتيب الفني أن نذكر كل الأسماء الموصولة أولا بعد ذلك نأتي إلى الشروط العامة، ما دامت هذه الشروط تشترك فيها هذه الأسماء كلها بلا استثناء حتى أي، فكان الأولى أن تقدم أي تذكرها مع من وما وما ودا وإلى آخره. فلماذا أخرتها؟ المصنف الآن بعد هذا البحث، بحث عن الشروط العامة، سيعود الكلام عن أي. هذا التأخير مخالف لمقتضى الترتيب الفني. لكن هذا الإشكال لا يرد على الناظم، لأنه كما سيأتي الكلام في مسألة أي يرتبط كثيرا بالحديث عن الصلة والعهد. يعني حتى نعرف أي معربة أو مبنية علينا أن نعرف ما هي الصلة وما هو العهد، وحتى نعرف ما هي الصلة وما هو العهد ماذا علينا أن نفعل؟ أن نقدم الحديث عنهما. فلذلك رأى المصنف أن الأنسب أن يؤخر الكلام في أي ثم بعد ذلك يذكر الشروط أي. فلذلك هذا يعني كيفما كان أمر سهل على كل حال، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتمل. كل الموصولات يلزم أن يؤتى بعدها بصلة، وهذه الصلة مشتملة على ضمير لائق. يشترط في الموصولات كلها سواء كانت موصولات حرفية وهي التي تقدم الكلام فيها وهي الحروف المصدرية، أو كانت موصولات اسمية وهي الذي وفروعه أو فروعه ومن وأخواتها، يشترط فيها شرطا أو يشترط فيها أن يكون بعدها صلة، وإلا لا تكون موصولة كما هو. الآن لا يهمنا الحديث عن الموصولات الحرفية. الموصول الاسمي يشترط بعده شرطان. الشرط الأول أن يكون له صلة، وهذه الصلة في مجمل الأسماء الموصولة، في غالبية الأسماء الموصولة، هي جملة أو شبه جملة. جملة كقولك جاء الذي ضربته، وشبه جملة كقولك جاء الذي عندك، جاء الذي عندك. نعم، خرج عن ذلك اسم واحد وهو الموصول، فإن صلتها كما سيأتي الكلام فيها لا تكون جملة ولا تكون شبه جملة، وإنما هي صفة صريحة سيأتي الكلام فيها مفصل. إذن كلامنا عن الأسماء الموصولة باستثناء إذن لا بد فيما بعد اسم الموصول من شروط. الشرط الأول أن يكون بعده صلة، هي إما جملة وإما شبه جملة. الشرط الثاني أن تكون هذه الجملة جملة خبرية، فلو كانت جملة إنشائية لم يصح، لأن المطلوب في باب الاسم الموصول هو إزالة الإبهام الموجود في الاسم الموصول بتوسط الصيغة، فالصلة إنما اشترطنا وجودها لأن في الاسم الموصول إبهاما لا يريده المتكلم، لأن اسم الموصول معرفة، ولا يكتسب اسم الموصول تعريفه من نفسه كما تقدم، لأنه لا يعين مسماه مطلقا كالعلم، بل لا بد له حتى يكون معرفة، حتى يعين المسمى لا بد من الاتيان بالصلة. فإذا كانت جملة الصلة إنشائية لم يحصل الغرض الذي لأجله أتينا بجملة الصلة. نحن لماذا أتينا بجملة الصلة؟ نقول اسم الموصول معرفة لكنه مبهم، حتى يدل على التعيين لا بد من الصلة، فالصلة أتينا بها حتى يصبح الاسم الموصول معينا مسمى. فإذا كانت هذه الجملة جملة إنشائية لم يتعين المسمى فلا يتحقق الغرض. لماذا لا يتعين المسمى؟ لأن الجملة الخبرية، لأن الجملة الخبرية تخبر عن شيء معلوم، بينما الجملة الإنشائية لا تخبر عن شيء معلوم إذ لا واقع له حتى تطابقه أو لا تطابقه. لذلك كان الإنشاء كما قرأنا في المنطق لا يتصف بالصدق والخبر لذاته. فإذا لا واقع لها تحكي عنه، وإنما معناها يوجد بعد الكلام. مثلا الآن عندما أقول لك جاء الذي ضربته أو الذي ضربته، ضربته هذه تخبر عن ماذا؟ تخبر عن وقوع الضرب منك في الخارج لسبب. فأنا عندما أقول لك ضربته فأنت تعرف هذه النسبة لأنك أنت الذي ضربت، فهذه الجملة تحكي عن واقع وهذا الواقع معلوم لديك. فبمجرد أن أقرن الذي بهذه الجملة المعروفة والمعهودة لدي اكتسب الذي التعيين فحصل الغرض وتحقق. لكن إذا قلت جاء الذي يضربه، أنا قبل أن أقول يضربه لم يكن هناك واقع اسمه يجب الضرب. بعد أن قلت جاء الذي يضربه، طبعا إلا إذا عملنا فيها التأويل، لكن الآن يضربه، الآن أنا أمرك بالضرب. قبل صدور هذا الأمر مني لم يكن لهذا المعنى حضور أصلا، لم يكن له واقع أصلا حتى يكون معهودا لديك أو لا يكون، وإنما واقع الجملة الإنشائية ينشأ بها، يوجد بعدها. فالجملة الإنشائية عندما يؤتى بها فهي لا تدل على معنى يعهده السامع ويعرفه حتى يكتسب اسم الموصول تعيينا بسببه أو الاسم الموصول تعيينا بسببه. إذن الجملة الإنشائية بعبارة أخرى ليست محصلة المعنى، أو كما يقولون في الأصول إيجادية، يعني توجد معناها لا أنها تخطر معناها وتخبر عن معنى. بما أنها كذلك فهي دلت على معنى، هذا المعنى لم يكن معهودا لدى السامع، ما دام لم يكن معهودا ومعينا فاقد الشيء لا يعطي. كيف يتوقع من جملة لا معهودية لها ولا تعيين فيها أن تكسب غيرها المعهودية والتعيين؟ فيشترط في الجملة، في جملة الصلة أن تكون جملة خبرية، ولا يصح فيها أن تكون جملة إنشائية. طبعا سيأتي مثلا في باب المبتدا والخبر أنه يجوز أن يكون الخبر جملة إنشائية، لكن هناك في باب الأخبار نحن لا نريد أن نكتسب التعريف، نريد أن نخبر، أن نحصل الفائدة، الفائدة تحصل بالجملة الإنشائية. لكن فيما نحن فيه نحن لا نريد أن نحصل الفائدة، الذي نريده هو أن نكتسب التعيين والمعلومية والمعروضية والمعروفية، وهذه كلها لا تستطيع الجملة، الجملة الإنشائية قاصرة عن أداء هذه الوظيفة. لذلك يمنعنا حتى وإن التزمنا في باب المبتدأ والخبر بجواز أن تكون جملة الخبر جملة طلبية إنشائية. نعم وقع الكلام في بعض المصادر كالجملة التعجبية، وماذا نفضل أن يبقى أنه أيضا هناك توضيح آخر يجب ذكره في مسألة الإنشائية والخبرية، لأنهم يقولون بأن جملة الصلة بما هي جملة الصلة ليست بخبر ولا إنشاء. فهذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله.